دنياي التي فيها معاشي. جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا.
استوصوا.
طبعا سوف أتعرض الآن لبعض التطبيقات العملية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أعطانا صلى الله عليه وسلم بمجموعة هذه التعاملات رسالة إلى أهمية المرأة، حيث أولاها بعنايته الفائقة ومحبته اللائقة، وضرب لنا أروع الأمثلة من خلال حياته اليومية وتعاملاته التطبيقية في حياته الزوجية، حيث كان يقدر مشاعر المرأة ولا يسخر منها ولا يستهزئ بها ولا يتنقصها ولا يتنقص أهلها ولا يتنقص قبيلتها وجماعتها، بل يثني عليها ويمدحها. وإذا ذكر أبوها يقولوا نعم أبوك، أخوانها قالوا نعم والله رجال، قبيلتها ما شاء الله. لكن بعض الرجال يتنقص أبو زوجته، يقول إيش أبوك هذا، هذا اللي ما عنده عشاء ليل، وإيش أخوانك ذولا السرابيت اللي ما عندهم شيء، وقبيلتك ذولا. سبحان الله، هل ترضى أنها تقول لك ذا الكلام؟ هل ترضى أنها تسب أبوك وتسب أخوانك وتسب ربعك وجماعتك؟ كيف لا، كيف تريد أن تقبل منك وأنت لا تعطيها هذا الجانب؟ ما كان ينبغي ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهذه بعض النماذج العملية التي كان يطبقها صلى الله عليه وسلم مع نسائه، لنعرف كيف نحن وكيف كان صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة تقول: كنت أشرب في إناء وأنا حائض، فيتناوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أشرب، فيضع فاه مكان فمي، يدور منين شربتي. طبعا ما كان في أكواب ولا كان في أواني، كان كاسة واحدة يشرب منها للبيت كله، فيرقبها إلين تشرب. إذا وضعت الإناء يقوم يشيل الإناء ويدوره إلين يعين مكان فم عائشة ويشرب من مكان فمها صلوات الله وسلامه عليه. وكنت أتعرق العرق، العرق يعني العظم، العظم من الشاة، أتعرق يعني أتعظم أنظف من اللحم. هذا ما عدا موجود الحين، ولا قدام كانوا يتعظمون إلين يأكلون العظم زيت، لكن ذا الحين لا، يلا يأكل طرف اللحمة والباقي يرميه من الجوع من الشبع ومن البطر. تقول: كنت أتعرق العظم ثم أضعه، ما عاد في شيء. يقول: فيحمله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه مكان فمي اللي كنت أتعرق العظم. والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. شوفوا يا أخواني التواضع، شوفوا عدم الاستعلاء والتكبر، وأيضا عدم التقزز. بعضهم يقول أكل من مكانها، يتقزز من زوجته أو هي تتقزز منه. القضية ليست قضية مادية، وإنما هي أبعد من ذلك، إنها قضية معنوية، في أن الرجل صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه يشرب من الطرف، لكن لا، كونه يدور لمكان فمها، هذه رسالة، رسالة إلى قلبها، رسالة حب، رسالة رحمة، رسالة استئناس، رسالة إني أنت جزء مني، فمي مكان فمك، لا أتقزز منك، لا أشعر بأنك إنسانة غريبة علي. هذه مفاهيمه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يتكئ علي ويضع رأسه في حجري وأنا حائض. والحديث في مسلم. قضية الاتكاء، تتكي الزوجة عليك أو تتكي أنت على الزوجة، هذه فيها جانب نفسي وعاطفي، إنك قريب منها وإنها قريبة منك، خاصة في حالات الحيض، فإن في حالة الحيض المرأة تكون حالتها النفسية تعبانة، وأيضا الحيض هو حالة مرضية، حتى إن الله أعفاها من الصلاة والصوم، وأمرها بقضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة، والصلاة ركن من أركان دينها، لكن لأنها في هذه الحالة تحتاج إلى الراحة، تحتاج إلى الرحمة، تحتاج إلى الأنس، أعفاها الله من الصلاة، ليس لأن يخرج منها شيء نجس، لا، فهو يخرج من المرأة في حالة الطهر ما هو أنجس من الدم، وهو البول والغائط، ومع هذا تصلي، لا، لكن لأن وضعها الصحي في حال الحيض غير سوي، حرارتها ترتفع، الدماء تصب منها نزيف، آلام الطمث والمغص الذي يخرج من المرأة يتعبها، فالإسلام كافأها ورحمها، لا تصلي، وأجرها كامل كأنها صلت. والزوج اللي يربطه بزوجته جانب الجنس فقط، من يوم تيجي الدورة خلاص يقطع علاقته مع المرأة، ولا عاد حتى يكلمها، ولا يأكل معها، ولا تطبخ له، ولا إيش فيه، قال روحي مني هناك، افلحي هناك، بعدي مني هناك. لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها، يعني في حضنها، وهي حائض. أي عظمة لهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث أيضا في البخاري تقول كان صلى الله عليه وسلم يخرج مع بعض نسائه، وقيل مع عائشة، بالليل. طبعا الليل كما تعرفون الجو فيه معتدل، وهم في المدينة، وربما يكون في النهار صعوبة أنك تخرج، فكان يأخذ زوجته صلى الله عليه وسلم ويخرج بها في الليل في نزهة ليلية، ولم يرى في ذلك بأسا ولا مانع أنك تأخذ زوجتك وتخرج بها إلى مكان معين لقراء حاجة أو تتمشى أنت وياها. هذا من التعامل النبوي الكريم الذي كان يتعامله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أعماله صلى الله عليه وسلم كان يشارك زوجاته في عمل البيت. أكرم مخلوق، أعظم مخلوق، أجل إنسان على ظهر الأرض، أحب مخلوق إلى الله. شوفوا تواضعه في البيت. تقول عائشة كان في مهنة أهله، يعني وجدها تغسل يغسل معها، وجدها تكنس يأخذ طرف المكنسة يكنس معها، وجدها تطبخ يطبخ معها، تغسل الصحون يغسل الصحون معها. أي عظمة! لا، الرجل عندنا لا أمير جالس على الماسة، جيبي اطلعي شيل السفرة طلعي روحي. لا، إذا كانت زوجتك لوحدها فلا مانع من أن تشاركها، إذا كان زوجتك عندها خادمة فلا، لأن بعضهم عنده خادمة يروح المطبخ فيشوف الخادمة، لا ما يجوز لك، بل بعضهم يتقصد أنه يجي يشوف الطبخ ونيته أنه يشوف المرأة، فهذا حرام ولا يجوز أن يبقى ذلك. بل إذا عندك خادمة فعليك أن تبتعد عنها كثيرا، وأن لا تخلو بها، فإن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرم ويؤدي إلى مفاسد. أيضا إكرام صديقها، صديق زوجتك، يعني صديقتها، مو صديقها من الرجال، يعني صديقتها لها زميلة، إكرام الزميلة إكرام للزوجة. تقول في الحديث في مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة قال أرسلوا بهذا إلى بعض أصدقاء خديجة. شوفوا خديجة قد ماتت وعاد يكرم أصدقائها إكراما لشخصها رضي الله عنها وأرضها. حديث في مسلم. أيضا المدح والثناء على المرأة، فإن المرأة إنسان تحب أن تثني عليها، خاصة أمام الناس، أمام أقاربك، أمام أقاربها، تقول فلان الله يطول عمرها، الله يحفظها، الله يبارك فيها، نعمة الزوجة، نعمة المرأة الصالحة، نعمة الدينة، نعمة الغاضة لبصرها، نعمة الخادمة لزوجها، نعمة القاضية لحاجته، ما شاء الله طعامها من أحسن طعام، ولو ما هو صدق، بس هذا الكلام يخليها تسوي طعام أحسن طعام. اسمع كان ماذا كان يحصل في السنة، والحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وكان يسر إذا اجتمعت بصويحباتها في بيته. تقول عائشة: كانت تأتيني صواحبي فكنا يتغيبنا إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فكان يرسل إلي وإليهن، يعني على مهلكم لا تتخشوشون ولا شيء. ليه؟ لأنه يريد أن يؤنسهم لإناس عائشة رضي الله عنها وأرضها. طبعا حديث فضل عائشة هذا في الصحيحين، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، خديجة وابنتها فاطمة ومريم ابنت عمران وآسيا امرأة فرعون، أربع. فالصحابة يعرفون مكانة عائشة وما ذكرها. قالوا: وعائشة يا رسول الله؟ قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اختلف العلماء في هذا الحديث في فضل عائشة، هل هي أفضل أم خديجة أفضل؟ قال بعضهم: هي أفضل. ليش؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل عائشة على سائر النساء. طيب خديجة ما هي من النساء؟ بلى من النساء، أجل هي أفضل من خديجة. وبعضهم قالوا: لا، خديجة أفضل. ليش؟ قالوا: لسابقتها ولرسوخ قدمها في نصرة الإسلام والمسلمين ولمكانتها عند الله، ولأنه ما عدد عليها. وبعضهم توسط وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: خديجة أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خديجة نفعت النبي حيث آزرته في بداية الدعوة وأنفقت عليه وكفته مؤونة البيت والأسرة. كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف عن الأسرة شيئاً، لا إنفاق ولا تربية ولا شيء. من اللي يقوم بهذا؟ خديجة. وهو كان متفرغ لماذا؟ للدعوة إلى الله. لكن عائشة كانت أفضل للأمة، فإنها نقلت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. ديننا نصفه أخذنا من هذه المرأة المكرمة العظيمة رضي الله عنها وأرضاها. أيضاً لا حرج من أن تعلن حبك لزوجتك، لا تبقى غامض كذا ما تدري. بل بعضهم تقول لزوجته: أنت تحبني؟ قال: يمكن نشوف نفكر. فيحطمها المسألة فيها نظر، يقول: عادل نفكر نشوف. يا أخي قول إيه وبأموت عليك ولو ما أنت صادق، لأن هالكلمة ذي ترى تفتح قلبها. اسمعوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في مسلم، يقول: إني رزقت حبها. حب من؟ حب خديجة رضي الله عنها وأرضاها. طيب بعدين بعد ما توفيت تزوج عليها، تزوج بسودة بنت زمعة، ثم تزوج بعائشة، ثم بسائر النساء. من سار بعد خديجة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة. جاء عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، لأن استعمل النبي قائدا لجيش فيه أبو بكر وعمر وعثمان، وعمر من المسلمين اللي أسلموا في الفتح، تأخر إسلامه، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ظن أنه أحب الناس. قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. يقول: فسكت، عرفت أن ما بيجي اسمي. أي نعم. يقول: فأدرك صلى الله عليه وسلم سؤالي، قال: يا عمر، إنما استعملتك لعل الله أن يفتح عليك من هذا الخير. قال: والله ما على هذا اتبعتك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وهذه الكلمة ذي منهج نبوي في التعامل مع الدنيا، لا ترفض الدنيا، فإن الدنيا دين في يد المؤمن، لكن يجب أن تكون دنيا صالحة. نعم المال الصالح، المال الحلال، المال النظيف الذي ما جاءك من رشوة ولا جاء من سرقة ولا جاء من نفاق ولا جاء من ربا ولا جاء من اختلاس، مال نظيف حلال. نعم المال الصالح في يدك وأنت رجل صالح. ليش؟ سوف تنفقه في وجوه الخير، وتستعين به على طاعة الله، تكرم به الضيف، وتعطي تنفق فيه على الأهل، وتخرج منه حق الله، وتعطي الفقراء، وتيسر على المعسر، وتعطي الملهوف. فهذا دين. أيضا كان من شأنه صلى الله عليه وسلم العدل في النظرة للمرأة، لا تنظر إلى المرأة نظرة يعني تجزئة وتشطير أو تنظر إلى المساوئ تخلي المحاسن، لا، انظر لها نظرة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني في مرأة في الدنيا 100% سيئة؟ ما في، كل مرة فيها خير. يا أخي انظر إلى الخير، لا تنظر إلى الشر، إلا شرين ما يبقى معها الزواج. الشر الأول ترك الصلاة، إذا تركت الصلاة صارت كافرة ما عاد تصلح لك. الشر الثاني الخيانة، الخيانة الزوجية، كان تكلم رجل أو تطل من شباك على رجل أو تقيم علاقة مع رجل حتى ولو بالهاتف، خلاص يجب أن تكون غيورا. والغيرة هي أبرز صفات الرجل، والذي لا غيرة له لا رجولة لديه. ولذا حرم الله أكل الخنزير، لأن الخنزير حيوان، هو الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أنثاه، والذي يأكل لحم الخنزير يصير مثل الخنزير ما يغار على أنثاه. شوفوهم الآن في الشرق والغرب، أكلت الخنازير خنازير، يشوف الرجال متشنق مرته ويقول هذا صديقها، ما يهم، روحي تفضلي روحي معه، والعياذ بالله. فيجب أن تكون غيور على عرضك، لا ترضى بأن تقيم زوجتك أي علاقة لو بالتليفون، لأن التليفون هو الخطوة الأولى، واللي ترفع الجوال على غير زوجها هذه مجرمة في حقه. وإذا عرفت أنت أن زوجتك لها اتصالات أو لها علاقات ثم سكت فالبعيد ديوث والجنة حرام على الديوث، نسأل الله السلامة والعافية. لكن أمور جانبية، أمور بسيطة مثل الطبيخ، مثل الأكل، مثل الشرب، مثل الغسيل، مثل أشياء، يعني مشي مدام في دين وفيه عرض، الأمور البقية كلها سهلة. من حق المرأة عليك حتى تكون خيرا ألا تظهر الخصائص التي بينك وبينها، لأن الحياة الزوجية بين الزوجين سر ولا ينبغي أن يظهر أحد، لا هي ولا هو. وإن من شر الناس من يفضح نفسه أمام الناس، يمسي الله يستره في بيته مع زوجته ويجي في الصباح يعلم إيش سوى مع أهله، أو تذهب المرأة إلى زميلاتها وتعلم إيش سوت البارح مع زوجها، هذا ليس من دين الله عز وجل، وهذا إفشاء للسر وهتك للخصوصية القائمة بين الزوجين. يروي الإمام مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أو تنشر سره، سواء في الجوانب الجنسية أو في الجوانب الأخرى، خلاص أنت مستودع، أنت مستودع أسراره، وأيضا أنت مستودع لسر امرأتك، قالت لك كلام وقالت ترى ما أبغى يطلع، خلاص، لأن مع من تسولف المرأة، ومع من تتحدث، ومع من تعطي ما في قلبها إلا مع زوجها. وكذلك الزوج منين يروح يجيب لها واحدة يسولف وياها على الفراش إلا مع زوجته. فإذا سمعت كلاما منه أو سمع كلاما منها فيبقى أن تبقى في حدود دائرة الزوجية ولا تخرج. بل حتى الخصومات والخلافات الزوجية يجب أن تبقى داخل الأسرة، لا يجوز للمرأة أنها كل ما راحت لها اشتكت من زوجها، بل ينبغي لها أن تثني عليه. إذا سألها أبوها كيف أنت وزوجك تقول الله يبيض وجهك، والله أنك زوجتني برجال، والله طيب وفي خير وطيب ويرحمني ويعطيني، ولو مو بصحيح. ليش؟ لأن أبوك إذا سمع الكلام في زوجك هذا أحبه. لكن إذا قلت يا أبوي الله يقلعه، والله إنه شير وإنه يضربني وإنه يلعني وإنه إيش يسوي أبوك؟ يكرهه ويبغضه، وإذا أبغضه ما عجه، وإذا جاء عنده ما استقبله، تكثر الخلافات. وإنتي بتصلحين أنت والزوج، ترجعين وتصلحين أنت وياه، لا تعلمين أحد بما بينك وبين زوجك، لا أم ولا أبو ولا قريب ولا أحد، إلا في حالة واحدة، إذا قررتي أن ما عنده زوج، يعني استغنيتي منها بالكلية، هناك روحي وعلمي على هذه تنهي حياتك الزوجية، إنما وأنت زوجته استري عليه. كذلك الزوج لا ينبغي أن يذهب إلى أمه يشتكي عليها، أنت زوجتوني بالمرأة هذه والله يا أمي إنها كذا وإنها وإنها. ليه؟ لأن الأم ستكرهها، وإذا كرهتها قامت بينها وبين المرأة العداء. الزوجة تكره الأم، تقول أمك هذه بغيت تسبسبيني وأنت اللي يحتعل. لا، مفروض تقول لأمك ما شاء الله يا أمي هذه الزوجة طيبة وتريها تحبك وتدعي لك وهي طيبة عندي ودائما، ولو كانت ما هي كذا، على أساس أمك تحب زوجتك وزوجتك تحب أمك، لأن الأم إذا أحبت الزوجة سكنت الأسرة. لكن إذا قام العداء بين الزوجة وبين الأم وضع الرجل في خيار سيء، إما يضحي بمرته ولا يضحي بأمه، فإن كان عاقاً ضحى بأمه فلا يوفقه الله، وإن كان باراً ضحى بزوجته فتصبح المرأة ضحية. فلا ينبغي لك أن تقيم هذه الأمور، لا تعلم ولا تعلمين، وإنما خلوا أموركم بينكم. ليش؟ لأنكم تختصمون ثم تصطلحون في آلية للإصطلاح. خلاص إذا رقدت ليلة واحدة خلاص صلحت، لكن إذا علمت يا أبوك هيا من يرقد مع أبوك حتى يرضى بعدين؟ صعبة، وبالتالي تكون الخلافات أكثر. من خيرية الرجل لامرأته التطيب والاغتسال للزوجة. ألست تريد زوجتك ذات رائحة زكية وذات منظر جميل؟ لو شميت فيها رائحة شينة ألا يؤذيك هذا؟ نعم، تقول نعم يؤذيني. طيب هي نفس الشيء، إذا شمت فيك ريح شين ترى تتأذى، فعليك أنك تتطيب كما تحب أن تتطيب هي، وتغتسل كما تحب أن تغتسل هي، وتتجمل بملابس كما تحب أنت أن تتجمل لك بملابس. بعضهم يدخل بيته بتعبه وعرقه وريحته وبصله وثومه، اي نعم، بل بدخانه، بعضهم يدخن وريحة فمه والعياذ بالله كريهة، ويدخل على مرته ويريد منها شيء وهي تتأذى من هذه الرائحة فتتقزز وتقعد مغصوبة معه. وأذكر قصة، واحدة كانت يعني تكره وهي مدينة وزوجها مدخن وهي تكره الدخان، فكلما جاء وإذا برائحته عفنة والعياذ بالله، وهو يكره البصل، فكان كلما جت ترقد أخذت لها نقص بصل وذوم، فإذا جاء يقرب منها وريحة الدخان شم الثوم قالت، قال لها ليش ثوم؟ قالت وانت ليه بصل؟ ما للخبيث إلا الخبيث، بطل هذا نبطل هذه، عود ترك الدخان علشانها. فينبغي أنك تتطيب أيها الزوج، والحمد لله وسائل التطيب والماء أطيب الطيب هو الماء، أن لا يبقى فيك رائحة كريهة، كما قال ابن عباس إني أحب أن أتطيب لزوجتي كما أحب أن تتطيب وتتزين لي. وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة، تقول كأني أنظر إلى وبيص وبيض المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، يعني الحلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول العلماء لو أنفق الإنسان ثلث ماله في الطيب لم يعد مسرفا، لأن الله طيب ويحب الطيب، والملائكة طيبة وتحب الطيب، والله عز وجل لا يكره، لا يحب الخبث ولا الروائح الخبيثة. فعليك أنك يعني تتجمل وتأخذ المسواك وتأخذ عندك معجون وفرشة، ولا تتجنب الأكلات التي تثير بعض الروائح، لأن بعض الناس تجده يضرب في البصل هذا وفي الثوم وفي، ولا يفكر أنه بيصلي في المسجد، ولا يفكر أنه معه زوجة بيرقد معها ولا معه جار بيجلس معه. لا يا أخي، ابتعد عن هذه الأشياء، ما بتموت يا أخي. قال والله أنا أحب البصل. تحب البصل لو أنك في الصحراء، إذا هناك خذ لك كيس بصل وكل أنت دو، لكن ما دام بتصلي مع المسلمين وتنام مع زوجتك وتجلس مع الناس معك زملاء ويشمون فيك الريح هذا، ليش ترضى أن يكون ريحك كريه؟ عليك أن يكون ريحك طيب، يكون معك قارورة عطر في جيبك طيب بها لحيتك وشنبك، اي نعم، وفمك وغترتك وثوبك، بحيث إذا شموا الناس ريحك يخبطونك ويستأنسون بك لا يشردون منك لرائحتك الكريهة والعياذ بالله. أيضاً من الخيرية بين الزوجين أن كل واحد يقرأ مشاعر الآخر. يعني بعض النساء ذكية، من يوم يدخل زوجها تعرف كل شيء في وجهها، إيش بك؟ والله أنك متغير، ما أنت طبيعي. ليش؟ عندها ذكاء، عندها استنباط. أيضا لما تشوفه تقول إيش بك اليوم فرحان ما شاء الله، عسى خير، عسى جاك خير، عسى صار لك خير. إيه نعم. لكن بعضهم والله ما تدري هو فرحان ولا زعلان، ليه؟ لأنه ما تلفت فيه ولا طالع في وجهه، وهو أيضا يدخل عليها ما درى عنها، لا طالع، تلبس تقعد تتلبس من الصباح إلى الظهر على أجمل ريح، وإذا دخل تلفت في المطبخ يدور للأكل يأكل، ما يطالع فيها ولا يقول لها إيش الرائحة الجميلة وإيش الشكل الجميل إيش المنظر الجميل. وهذه تريدها المرأة أيها الإنسان. اسمع ماذا تقول عائشة رضي الله عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، والله إني لا أعلم إذا كنت راضية عني أو غضبة أو زعلانة. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت زعلانة تقول لا ورب إبراهيم. ومن هو رب إبراهيم ورب محمد؟ الله سبحانه وتعالى، لكن علشان لا تذكر اسمه من الزعل. فقالت: يا رسول الله، اسمعوا الجواب، قالت: يا رسول الله، والله لا أهجر منك إلا اسمك. تقول: ماني أهجرك، أنا أحبك، أنت زوجي، لكن الاسم فقط عشان التخفيف الداخلي النفسي، لأنها غضبة ولأنها زعلانة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تحمل المرأة، هي ضعيفة ولا تستطيع تسوي شيء. أنت تقدر تتكلم، تقدر تضرب، تقدر تطلق، تقدر تخرجها، لكن هي هل تقدر تطلقك؟ لا. هل تقدر تضربك؟ لا. هل تقدر تخرجك من البيت؟ لا، بيتك. طيب أعطها فرصة يا أخي أنها تعبر عما في نفسها وتدافع عن نفسها، تحملها، خلها تتكلم، إذا راجعتك خلي آخر كلمة لها. لا، بعضهم لا يخلي آخر كلمة له، لا تردين عليه فيقتلها. بل بعض النساء تموت وتمرض مرض نفسي من القهر من أسباب طغيان هذا الرجل. فيجب أن توسع صدرك وأن تحلم عليها. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشتكي زوجته أنها سليطة لسان، فلما وقف بالباب ودق الباب وإذا بزوجة عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين الذي تهابه الجن تتكلم على عمر، وعمر ما يرد عليها. فرجع، جاء عمر فتح الباب، ولما فتح الباب وإذا بالرجل قد ولى فدعاه، قال: ما لك؟ قال: ولا شيء يا أمير المؤمنين. قال: إلا ما جئت إلا لشيء. قال: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو زوجتي وسلاطة لسانها، فسمعت زوجتك تقول لك أكثر مما تقول زوجتي لي، فلي بك أسوة، لست أفضل منك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: يا أخي، ألا أرضى أن تكون غاسلة ثوبي وطاهية طعامي ومربية ولدي وقاضية حاجتي؟ أفلا أصبر عليها إذا تكلمت شوي؟ ما في مانع يا أخي، تحمل، ترى ما ينقص منك شيء. إذا سمعتها تتكلم ولا شيء خذ غترتك واطلع، لا تقعد تقاحرها كلمة بكلمة بكلمة. تدري أن هذه المقاحرة تؤدي إلى الطلاق بعدين؟ لا، وارجع، ومن يوم ترجع فتحت الباب: السلام عليكم، كيف الحال؟ اضحك، لا ضحكة، بس تغلق قلبها طوالي، لكن لا يدخل وجهها مثل الركبة زعلان ولا يتكلم وخشمه ملفوف. طيب خلاص، هي إنسان، ما دام أنك زعلان تقول جعلك ما ترضى، ابتسم واسمح لها حتى تسير عربة الحياة الزوجية سليمة إلى بر الأمان. أيضا لا تضرب المرأة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس خيركم من يضرب امرأته، وما ضرب صلى الله عليه وسلم خادما ولا زوجا. هذا روى الحديث، رواه أبو داود وصححه الألباني. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المرأة قدح في الرجل، لما جاءت فاطمة بنت قيس تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين تقدما لخطبتها تستشيره، فقال: أما معاوية فصعلوك، ما عنده شيء، وأما أبو جهم، أبو جهم ما هو أبو جهل، فضراب لا يضع صوته عن عاتقه، فجعله قدح في صلاحيته. لأن الحياة الزوجية ما هي حياة بهيمية، المرأة ما هي بقرة عندك ولا حمارة إذا ما مشت تضربها بالمشعاب، لا، أين الحوار؟ أين التفاهم؟ طيب كيف أباح الله القرآن الضرب واضربوهن؟ قالوا: أباحه عند وجوده وبعد استنفاد الوسائل، قال واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز هو الإعراض والارتفاع والعصيان والتمرد على الزوج، فعظوهن أول شيء تعليم، اي نعم، واهجروهن في المضاجع، بعدين إذا مر ما أجدت هذه فالضرب. إيش الضرب؟ قالوا بشروط، أولا لا يستعملوا أداتنا، ما يأخذ لها عصا، قالوا مثل الأطماء ومثل في أماكن، ولا يضرب وجها ولا يسيل دما ولا يكسر عظما، بس مجرد تنبيه بس، إنما بعضهم إذا قدوا يضرب مرته بدأ يقيم عليها حد ويقرأ الإعلان، أقدمت فلانة بنت فلان، ثم يمصقها بعشرين صميلة لين يكسر ظهرها، هذا ما يصلح، هذا ما هو ضربة ولا حياة زوجية. أيضا من الخيرية في التعامل مع الزوجة وضع اللقمة في فمها أثناء الأكل، وانتوا تاكلون سواء تشوف لقمة زينة كذا تحطها في الملعقة ولا بيدك تعطيها فمها أو هي تحطها في فمك، لكن انتبه لا تعطيها وهي حارة أو تعطيها ولسه تمضغ، يمكن فمها مليان وتعطيها لقمة، كيف تدخل لقمة على لقمة؟ يعني خليك لبك. بعض النسوان تعطي زوجها وهو فمه مليان فيقول لا ما أبغى، إيش تبغيني أموت؟ وهكذا. من الأمور اللي مطلوبة بناء الثقة بين الزوجين وعدم التخون وتتبع العثرات، وأيضا عدم دس الرأس في الرمل حينما ترى شيء، لأنك إذا تتبعتها وتخونتها أفسدتها، وإذا أيضا غفلت عنها وأهملتها كذلك أفسدتها. ولكن الاعتدال، الغيرة المعتدلة، بحيث إذا رأيت شيء لا تسكت، وما لم ترى شيء، بعضهم موسوس يدخل على مرته ويتكلم أمه، فهي تقديرا لمجيئه قطعت المكالمة، قالت خلاص يا أمي مع السلامة، ومن يوم دخل قال من كنت تكلمين؟ قالت كنت أكلم أمي، قال لا أنت كنت تكلمين الرجال والآن سمعتيني قمت قطعت المكالمة. شوف كيف حملها على السوء، هذا تخونها، والتخون لا يجوز في دين الله عز وجل، فلا بد من بناء الثقة، لأنك إذا لم تثق فيها فكيف تثق فيك أيضا؟ هذه أيها الإخوة يعني بعض الصور التي جاءت بها السنة، وهي صور مشرقة وتطبيقات أسرية رائعة أخذناها من حياة أروع البشر ومن أعظم بيت عرفته البشرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة لنا في حياتنا في عقائدنا وفي عبادتنا وفي أخلاقياتنا وفي بيوتنا وفي أسواقنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أكتفي بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأشكر الإخوة القائمين على الحي المعظم والذي يريدون أن تعود لمكة يعني عظمتها وتقديسها ومحبتها وتكريمها، بعد أن شعر الناس بنوع من الهوان لمكة، ما كنا نحن في مكة، هذه مكة بلد عظيم، هذا بلد حرام، الله نظر إلى الأرض واختار هذا البلد من بين بقاع الأرض كلها تعظيما، واختار أن يكون بيته فيها، فعظموا ما عظم الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
على ضوئها يتحدد المجتمع، إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا.
استوصوا.